الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا من حديث 41 بعد 100، ودخل المؤلف في الحديث 42 بعد 100. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى. الحديث جاء في الصحيحين بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وقد اختلف العلماء في المراد بقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بذلك غسل الجنابة حقيقة، فاستحب أن الشخص يأتي أهله في يوم الجمعة حتى يغتسل غسل الجنابة حقيقة. وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء من التابعين ومن جاء بعدهم، ومنهم هلال ابن يساف وعبد الرحمن ابن الأسود، ومن الأئمة الأربعة الإمام أحمد رحم الله الجميع. فهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب وفهموا من الحديث هذا الفهم، وهو استحباب أن يأتي الرجل أهله حتى يغتسل غسل الجنابة حقيقة قبل ذهابه إلى الجمعة. ويحتجون أيضا بحديث أوس الذي جاء في المسند في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وشاهد من حديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل. فحملوا معنى غسل أي تسبب في غسل أهله، واغتسل أي هو تسبب في غسل أهله واغتسل. فتأولوا الحديث على هذا المعنى. وأكثر العلماء لم يفهموا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الفهم، أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وفهم الصفة من التسري من الجمعة مثل غسل الجنابة من حيث الصفة لا من حيث الحقيقة، بمعنى أنه يغتسل غسلا مستوعبا للبدن كما يغتسل غسل الجنابة. ومعلوم أن المغتسل للجنابة يجب عليه أن يستوعب البدن بالماء، وهكذا من اغتسل غسل الجمعة ينبغي في حقه أن يستوعب البدن بالماء كما يصنع في غسل الجنابة. هذا الذي فهمه أكثر العلماء من معنى هذا الحديث، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي من حيث الصفة لا من حيث الحقيقة. وهكذا فهموا من حديث أوس غير الفهم السابق، وحملوا حديث أوس على معنى من غسل واغتسل أي من غسل رأسه واغتسل في سائر بدنه. وقد جاء الحديث عند أبي داود بهذا المعنى، من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، ثم ساق الحديث. فألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، فقول عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل جاء تفسيره في الرواية الأخرى عند أبي داود، من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرأس والجسد. إذن هذا هو المراد بقول عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل أي غسل رأسه، وليس المعنى تسبب في غسل أهله، وإنما غسل رأسه واغتسل أي في سائر جسده. وحديث أبي هريرة كما عرفنا فهم أكثر العلماء الفهم السابق، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة من حيث استيعاب البدن، ولم يفهموا حقيقة حقيقة الجنابة، أن الإنسان يقع في الجنابة حقيقة فيأتي أهله ويغتسل غسل الجنابة حقيقة. وإذا أحملنا الحديث على معنى غسل الجنابة حقيقة فقد احتج به جماعة من العلماء على أن من اغتسل غسل الجنابة ونوى غسل الجنابة وغسل الجمعة فإن هذا يجزئه، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وعلى كل هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، أن من اغتسل غسل الجنابة ونوى رفع الجنابة مع غسل الجمعة فإن هذا يجزئه، ويحصل بذلك المقصود. فإن الغرض من غسل الجنابة من غسل الجمعة هو التنظف والتطهر، وهذا حاصل في غسل الجنابة، فإنه إذا اغتسل غسل الجنابة يحصل المقصود من تطهير الجسد ومن تنظيفه. فإذا نوى العبادتين فهذا مما يجزئ، فإن ما يحصل تبعا لا يضر أن يجمع مع غيره بالنية، ما يحصل تبعا لا يضر أن يجمع مع غيره بالنية. والإنسان إذا اغتسل غسل الجنابة فإن تطهير الجسد يحصل تبعا، وهو المقصود من غسل الجمعة، لو تطهرتم ليومكم هذا. فإذا نوى غسل الجنابة غسل الجمعة فإن هذا يجزئه، لأن التطهر كما عرفنا والتنظف يحصل تبعا. ولو أن شخصا كان في حر شديد وكان جنوبا فاغتسل بنية رفع الجنابة والتبرد، يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه، لأن التبرد يحصل تبعا، نواه أو لم ينوه. فإذا نواه لا يضر كما عرفنا لأنه يحصل تبعا. وهكذا التطهر والتنظف يحصل تبعا، فإذا نوى ذلك فلا يضره. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى، أي حملنا غسل الجنابة على حقيقة الاغتسال من الجنابة، فيستفاد من حديث هذا الأمر. وإن حملنا الحديث على المعنى الآخر فهذا الحكم صحيح وإن لم يدل عليه هذا الحديث. قال: من اغتسل يوم الجمعة، فهم من هذا بعض العلماء أن الغسل يكون لليوم، وهذا فهم غير صحيح، وقد سبق أن عرفنا مذهب ابن حزم في هذه المسألة وأنه من المذاهب الشاذة. وسياق الحديث يرد هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، إلى أن ذكر خروج الخطيب. فهذا الاغتسال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، فسياق الحديث يدل على هذا المعنى، ولا يدل على أن غسل الجمعة يكون في يوم الجمعة في أوله أو في وسطه أو في آخره كما ذهب إلى مالك بن حزم. فابن حزم يرى أن الغسل يوم الجمعة واجب في أي وقت، إن اغتسل بعد صلاة الجمعة أجزأه، وسواء اغتسل بعد صلاة الجمعة مباشرة أو في عصر الجمعة أو قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس الجمعة فإن هذا يجزئه في مذهب ابن حزم، وهو من المذاهب الشاذة. والذي عليه عامة العلماء أن الاغتسال يكون من أجل حضور الجمعة، ويكون قبل الجمعة، قبل صلاة الجمعة، ويبدأ ذلك من أول النهار من حيث الإجزاء، لقول: من اغتسل يوم الجمعة فإن مبدأ اليوم من طلوع الفجر. فإن اغتسل الجمعة بعد طلوع الفجر فهو اغتسال صحيح مجزئ، وإن اغتسل قبل طلوع الفجر فلا يجزئ على الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى الإجزاء كالإمام الأوزاعي، وأكثر العلماء على عدم الإجزاء وهو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة، وقال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وما قبل ذلك فهي ليلة الجمعة، وإذا ما طلع الفجر ابتدأ يوم الجمعة. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، أي بعد اغتساله في الساعة الأولى، وهذه الجملة في الساعة الأولى خارجة عن الصحيحين، جاءت في الموطأ وفي غيره، وعلى كل هي زيادة صحيحة لكنها خارجة عن الصحيحين. قال: ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ثم راح في الساعة الأولى. اختلف العلماء في المراد بالساعة الأولى، فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالساعة الأولى هي أول ساعات اليوم ومبدأ ذلك من طلوع الفجر، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، ومنهم من فهم من حمل الساعة الأولى على طلوع الشمس، أول ساعة تطلع فيها الشمس مبدأ ذلك، نعم مبدأ الساعة الأولى من طلوع الشمس. ذهب إلى هذا بعض العلماء كسفيان الثوري وكأبي حنيفة أيضا والإمام الشافعي، ومنهم من حمل الساعة الأولى على أول ساعة على أن مبدأ الساعة الأولى بعد الزوال، أن مبدأ الساعة الأولى بعد الزوال أي في أول وقت الظهر. إذن اختلف العلماء في الساعة الأولى، منهم من حمل الساعة الأولى على أول ساعة في اليوم ومبدأ ذلك بطلوع الفجر، ومنهم من قال مبدأ ذلك بطلوع الشمس، ومنهم من قال مبدأ ذلك من زوال الشمس، والذين قالوا نعم، والقول الثالث هو مذهب الإمام مالك أن الساعة الأولى تبدأ من زوال الشمس، والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه أجزاء لساعة واحدة سمي الساعات بمعنى أجزاء من الزمان، في أجزاء للساعة السادسة، وحجة من قال المراد بالساعة الأولى ما بعد الزوال هذا الحديث، لأن فيه ثم راح في الساعة الأولى، قالوا والرواح يكون من بعد الزوال كما قال الله عز وجل غدوها شهر ورواحها شهر، فالغدو أول النهار والرواح آخر النهار ومبدأ ذلك من بعد الزوال، فمن بعد الزوال يكون الرواح، وما قبل ذلك يقال له الغدو، غدوها شهر ورواحها شهر. فتأول الإمام مالك رحمة الله عليه الحديث عن هذا المعنى لأن فيه ذكر الرواح، وجاء أيضا الحديث في الصحيح بذكر التهجير المهجر يوم الجمعة كالذي يقدم جزورا أو يهدي جزورا، ففيه ذكر المهجر، وحملوا المهجر على من يأتي في وقت الهاجرة، ووقت الهاجرة وقت الظهر، وسميت الهاجرة بذلك لشدة الحر، فإن الناس يهجرون أعمالهم ويستريحون في بيوتهم ويستظلون في بيوتهم من حر الشمس. فالحديث لما جاء في ذكر الرواح والتهجير فهم منه الإمام مالك رحمه الله عليه على أن الساعة الأولى تبدأ من بعد الزوال، فإن ذلك الوقت هو وقت الرواح وهو وقت الهاجرة. وأكثر العلماء استنكروا هذا التأويل الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وبينوا أن الرواح يأتي على المعنى الذي ذكره الإمام مالك ويأتي على معنى الذهاب مطلقا، راح بمعنى ذهب، وراح بمعنى ذلك الوقت الذي هما بعد الزوال أو النعم أو الذهاب في ذاك الوقت الذي هو بعد الزوال. فتأتي هذه الكلمة على معنى مطلق الذهاب مطلق على الذهاب مطلقا في أي وقت من ليل أو نهار، وتأتي على الذهاب بعد الزوال. وحملوا هذا الحديث على مطلق الذهاب، وهذا هو الحمل الصحيح، أن المراد بذلك مطلق الذهاب ثم راح في الساعة الأولى بمعنى ذهب في الساعة الأولى. والحديث أو اللفظ الآخر الذي فيه ذكر المهجر، فالتهجير يأتي على معنى الهاجرة أو الذهاب في الهاجرة، ويأتي التهجير على معنى التبكير، يأتي التهجير على معنى التبكير، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أي التبكير، التهجير في الصلوات بمعنى التبكير، فيأتي التهجير على معنى التبكير، ويأتي على المعنى الآخر. والمراد بذلك التبكير. إذن المراد بالرواح في الساعة الأولى الذهاب والتبكير، فالحجاء بذكر الرواح وبذكر المهجر والمعنى متقارب، المراد بذلك التبكير في حضور الجمعة، فالمهجر هو الذي بكر وجاء في الراحة، نعم، وراح في الساعة الأولى. فهذا المعنى الذي تأوله جمهور العلماء للحديث هو التأويل الصحيح، لكن بقى ما المراد بالساعة الأولى؟ هل المراد بذلك من طلوع الفجر؟ هل المراد بذلك من طلوع الشمس؟ هذا محل نزاع بين جمهور العلماء، منهم من قال من طلوع الفجر، ومنهم من قال من طلوع الشمس، وهي مسألة من مسائل الاجتهاد. وإن كان الأظهر في ذلك أن الساعة الأولى من طلوع الشمس، أن الساعة الأولى من طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال الجمعة 12 ساعة، الجمعة 12 ساعة، فالجمعة 12 ساعة، وذاك الوقت هو نصف النهار، وقت الجمعة في نصف اليوم. جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والقائل يقول قد انتصف النهار، والقائل يقول قد انتصف النهار، فذاك الوقت وقت الظهر وقت الجمعة هو نصف النهار. فإذا كان نصف النهار فيكون بعد تمام الساعة السادسة، لأن الجمعة 12 ساعة، فمتى يكون نصف النهار؟ بعد تمام الساعة السادسة. إذا حسبنا من طلوع الفجر فإن الساعة تزيد على 7 ساعات، فلا ينتصف النهار في ذلك الوقت. إذا حسبنا اليوم من طلوع الفجر فإن النهار لا ينتصف في ذلك الوقت، بل يكون الجزء الأول أكبر من الجزء الثاني، أي ما قبل الزوال يكون أطول نعم من الوقت الآخر أكون مما بعد الزوال، فلا ينتصف النهار إلا إذا اعتبرنا الشمس في طلوعها وفي غروبها، فإذا اعتبرنا الشمس في طلوعها وفي غروبها فينتصف حينئذ النهار في وقت الجمعة وفي وقت الظهر. فعندنا مثلا في هذه الأيام نعم متى تطلع الشمس؟ كيف إذا جعلنا مثلا بالخمسين نعم بهذا الحدود إلى الخمسين مثلا على سبيل الافتراض، إذا حسبنا مثلا من الساعة السادسة إلى السادسة والنصف كم؟ 11 ساعة صح؟ 12 ساعة ونصف، 12 ساعة ونصف، وإذا أضفنا 10 دقائق فيما نعم كيف؟ نعم 10 ساعة و40. طيب لكن المغرب عندنا كم؟ قد ما يقارب 40، يعني يحتاج أن نحذف 10 دقائق من وقت طلوع الشمس، يعني تصير 11 ساعة نعم 12 ساعة ونصف بهذا المقدار، كم نصفها؟ 6 ساعات وربع. طيب إذا قعدنا من طلوع الفجر مثلا من الساعة السادسة مثلا إلى الساعة كم؟ 12 وربع نعم يعني مقارب نعم يعني شيء تقريبا، ما هو شيء مضبوط لكن شيء أردنا بهذا هو تقريب المسألة، تقريب المسألة ولا يحتاج إلى دقة ضبط من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يحتاج دقة ضبط. على كل يكون المسألة نعم فيها تقارب، أن بعد الساعة السادسة أن نعم ينتصف النهار وتبدأ الجمعة ويبدأ وقت الظهر، لكن لو حسبنا من طلوع الفجر كم متى ينتصف النهار؟ كم نضيف؟ كم نضيف ساعة ولا أكثر؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الأيام أكثر من ساعة، يعني بتصير أكثر من 7 ساعات، فيكون نعم فيكون صلاة الظهر والجمعة بعد أن تمر أكثر من 7 ساعات. طيب والجمعة كم هي في حديث جابر؟ 12 ساعة، فهل يكون في ذاك الوقت انتصر النهار؟ ما يكون انتصر النهار، فتجاوزنا نصف النهار، فلهذا لا ينتصف النهار إلا إذا حسبنا نعم أول ساعة من طلوع الشمس، فحينئذ نعم ينتصف النهار بصلاة الجمعة وبصلاة الظهر. وفي حديث موسى كما عرفنا والقائل يقول انتصف النهار، فالنهار نعم قد يحسب من أول اليوم وقد يحسب من طلوع الشمس، هذه الأدلة تدل على أن المراد بالنهار الذي يحسب من طلوع الشمس. وما قبل ذلك الشخص نعم منشغل بصلاة الفجر وما يتعلق بذلك أي نعم، لكن نعم فالتبكير من طلوع نعم جعل أول ساعة هي من طلوع الشمس هو المعنى الأظهر، لأن الشخص في أول اليوم يحتاج إلى أن يتجهز لصلاة الفجر ويصلي صلاة الفجر، ثم يحتاج إلى أن يغتسل للجمعة بعد صلاة الفجر، ثم نعم يتمكن أن يأتي في الساعة الأولى وهي طلوع الشمس. نعم لا أجزاء متساوية، النهار قد يطول وقد يقصر، فالمراد بذلك أجزاء متساوية، قد تكون الساعة في بعض الأوقات عبارة عن 60 دقيقة، قد تكون في بعض الأوقات 70، قد تكون نعم 50، على حسب طول اليوم وقصر اليوم، نقسم الوقت إلى أجزاء متساوية إلى 12 جزءا لكن على سبيل التساوي. فعلى كل هذا الأظهر في حساب أول ساعة في الجمعة أن مبدأ ذلك من طلوع الشمس ومنتهى ذلك بغروب الشمس والله تعالى أعلم. إذن العلماء اختلفوا في أول ساعة، منهم من ذهب إلى أنه ساعة تبدأ من طلوع الفجر، وفي هذا ما فيه من الحرج والمشقة، الإنسان يأتي في ذاك الوقت ومتى يكون الاغتسال، ويحتاج أن يأتي في أول ساعة حتى يبادر، ومتى يكون الاغتسال والتجهز للجمعة، ففيه ما فيه من ضيق الوقت، وذاك الوقت وقت صلاة الفجر والانشغال بها، وإنما يكون تجهز الجمعة بعد الانتهاء من الفجر، يتجهز الشخص الجمعة ويغتسل بعد الفجر ثم يتجه إلى المسجد في الساعة الأولى ويبدأ ذلك من طلوع الشمس. كيف؟ وإن نام وإن كان الناس يتفاضلون من حيث الأجر والثواب، لكن هو داخل في الفضل. والناس نعم الذي جاء وانشغل بالخير والذكر هذا أعظم في أجره، وأما من حيث المبادرة هو قد بادر إلى المسجد في الساعة الأولى. ها؟ لا هو المقصود أنه يلازم المسجد إلى نعم. ولهذا الصحابة متى كانوا يتغدون؟ ها؟ بعد الجمعة يتغدون، والمراد بالغداء ما نسميه الصبوح، فكانوا يؤخرون الغداء إلى بعد الظهر. طال من الوقت. نعم. ها؟ لا أجزاء متساوية، يعني نقسم من طلوع الشمس إلى غروبها نقسم إلى 12 جزءا متساويا، قد تكون 60 دقيقة، قد تكون 70 دقيقة، قد تكون 65، يتفاوت باعتبار طول اليوم وقصر اليوم. ما يجزي غسل الجنابة قبل الفجر عن غسل الجمعة، غسل الجمعة يكون في يوم الجمعة. ها؟ نعم يغتسل مرة أخرى، إذا اغتسل الجنابة قبل الفجر يحتاج إلى أن يغتسل غسل آخر في يوم الجمعة. كيف؟ إن شاء الله يحصل لهم الأجر الباقي في المسجد، ينال هذا الأجر وهو مبكر. نعم حصل له التبكير فينال هذا الأجر مشيئة الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.